أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر شيء نقلنا رأيا يقول بأن الحكم بالصحة في صورة الجاهل، في صورة الجهل بالضرر، لأن المشهور حكم بصحة الوضوء في صورة الجهل بالضرر، وفصل بين العلم وبين الجهل. في صورة العلم قال يحكم بفساد الوضوء، لكن في صورة الجهل بالضرر يحكم بصحة الوضوء. فكان الكلام في تخريج هذه الفتوى، وكيف يحكم بصحة الوضوء في صورة الجهل مع أن الضرر متحقق، الضرر موجود، عندما يتوضأ الجاهل بالضرر يتضرر، والمفروض أن لا ضرر ينفي الحكم الضرري مطلقا في صورة الجهل وفي صورة العلم. فكيف أفتى المشهور بالصحة في صورة الجهل؟ في الدرس السابق نقلنا رأي مولى السيد الخوي قدس الله نفسه، يقول بأنه هذا الحكم بالصحة في صورة الجهل مبني على أحد أمرين، مبني على أحد أمرين ذكرناه في الدرس السابق. الأمر الأول أن نقول بأنه الإضرار بالناس محرم إلا إذا بلغ مرتبة الإلقاء النفس في ماذا؟ في التهلكة. وعادة من الوضوء لا يسبب ضرر إلى هذه المرتبة. إذن هذا الإضرار الذي يحصل نتيجة الوضوء ليس حراماً، إذا ليس حراماً حينئذ هذا الوضوء الذي يتوضأه الجاهل بالضرر المفروض هو يتضرر، لكن هذا التضرر ليس حراماً، إذن الوضوء لا يكون حراماً إذا لم يكن يبقى على ما هو عليه فيصح. يصح، لا ليس هناك ما يوجب فساده، لأنه لا يكون سببا لإضرار حرام، حتى يقال بأنه مثلا هذا يكون سببا لحرمته، حرمة نفس الوضوء، لأنه يتضرر به ضررا محرما. لا، الإضرار بالنفس الذي يسببه الوضوء ليس حراما، وإذا ليس حراما هو تتوضأ ووضوء صحيح وجامع لكل الشرائع بما فيها قصد القرب، لأنه جاهل بالضرر بحسب الفرض فيتأتى منه قصد القرب، فهو جاء بوضوء جامع لكل الشرائع. والمفروض أنه لا يكون الإضرار الذي يسببه الوضوء لا يكون شنو حراما، فليس هناك مانع من الالتزام بصحة الوضوء. هذا الأول. الثاني أن نقول لا، بأن الإضرار مطلقا حرام وإن لم يصل إلى تلك المرتبة، الإضرار البسيط هم حرام، لكن نقول بأن حرمة الإضرار لا تسري إلى الوضوء، لا تسري إلى الوضوء. مفروض أن الوضوء يعتبر شنو؟ يعتبر سبب توليدي المن الإضرار بالنفس المحرم بحسب الفرد تنزلا، لكن هذه الحرمة الثابتة للإضرار المسبب التوليدي لا تسري إلى شنو؟ إلى سببه التوليدي اللي هو ياهو الوضوء. فأيضا نفسك أن الوضوء لا يكون حرام، مفروض أن ما يسببه الوضوء حرام، لكن هو الوضوء ليس حراما، لأن الحرمة لا تسري من المسبب التوليدي إلى سببه، فلا يكون الوضوء حراما. إذا ما كان حرام ويجب الكلام السابق أن يقع صحيح، لأنه وضوء جامع للشرائط كلها بما فيها قصد التقرب كما قلنا، وليس هناك ما يوجب شنو فساده فيحكم بصحته. يقول الالتزام بأحد الأمرين يكفي لتخريج فتوى المشهور بالصحة في صورة الجهل والضرار. نعم، إذا أنكرنا كلا الأمرين، كلا الأمرين، من واحد منهم أنه يكفي تخريج الحكم بالصحة وتوجيه الحكم بالصحة، لكن إذا أنكرنا كلا الأمرين بأن قلنا شنو، بأن الضرر مطلقا حرام، وقلنا بأن الحرمة تسري من الإضرار الحرام المن إلى السبب التوليدي اللي هو الوضوء، حينئذ يكون الوضوء محرما، وإذا كان محرما يقع فاسدا، على الأقل يقع فاسد من الجهل، كما قلنا أن النهي عن العبادة يكون مفسد. فإذا قول المشهور بالصحة يتوقف على الالتزام بأحد هذين الأمرين، إما أن نقول بأن الضرر مطلقا ليس حرام، أصلا مو حرام هذا الضرر إذا لم يبلغ مرتبة التهلكة، والضرر الذي يسببه الوضوء عادة هو لا يصل إلى تلك الحدود، فهو ليس حرام أصلا. أو نقول أنه حرام لكن الحرمة لا تسري منه إلى الوضوء، فيبقى الوضوء غير محرم فيكون صحيحا. وأما إذا قلنا أن الإضرار بالنفس محرم مطلقا، وقلنا بالإضافة إلى هذا أن حرمته تسري من إلى سببه التوليدي، فحينئذ يكون الوضوء حراما، ومعه تكون الحرمة مانعة من الحكم بصحة الوضوء، لأن الوضوء عبادة والنهي في العبادة يقتضي شنو؟ الفساد. هذا هو التفصيل اللي تعليق على هالكلام، هو أن الأمر الأول صحيح، الأمر الأول صحيح، وهو شنو؟ أنه ليس مطلق الإضرار بالناس شنو حراما، مو كل إضرار بالناس حرام، ما عندنا دليل على هذا، أن الإضرار بالنفس ليس حراما مطلقا، بل يكون حراما إذا بلغ إلى مرتبة عالية يعبر عنها في كلمات الفقهاء بالضرر البليغ، الضرر البليغ، وإلا لم يصل إلى تلك المرتبة فلا حرمة له. في الأمر الأول تام، وكما قلنا أن الضرر الذي يسببه الوضوء عادة شنو يصل إلى تلك المرتبة فهو ليس حرام أصلا، ماكو فد موجب لبطلان الوضوء، الوضوء لا يسبب شيئا شنو حراما أصلا، يسبب ضررا لكن هذا الضرر ليس حراما لأنه ليس ضررا بليغا عادة. فإذا فرضنا أن ما يسببه الوضوء من الإضرار لا يبلغ هذا الحد، حد التهلكة وأمثالها، كما هو الظاهر لا يبلغه عادة، فلا حرمة للإضرار، وبالتالي لا يحرم الوضوء، فلا مانع من صحة الوضوء من هذه الجهة. نعم، قد يستدل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، يعني وإن لم تصل إلى مرحلة شنو إلقاء النفس في التهلكة وأمثالها، ما وصل مع ذلك هو حرام، قد يستدل على ذلك على الحرمة مطلقا بوجوه، إضرار بالنفس محرم أو لا من دون أن يكون واصل إلى تلك المرتبة، قد يستدل على الحرمة مطلقا بوجوه. الوجه الأول هو نفس قاعدة لا ضرر، نفس قاعدة لا ضرر نتكلم بها بتقريب أن جواز الإضرار بالنفس هذا من جملة الأحكام الضررية، جواز الإضرار بالنفس من جملة الأحكام الضررية، فيكون منفيا بيش القاعدة، القاعدة تنفي الأحكام الضررية. جواز الإضرار بالنفس هذا حكم ضرري، فيكون الجواز منفيا بالقاعدة، وإذا انتفى الجواز شيء يثبت عدم الجواز يعني التحريم، فتثبت حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، وإن تصل إلى تلك المرتبة باعتبار أن جواز الإضرار بالنفس من الأحكام الضررية، فيكون منفيا بالقاعدة، قاعدة لا ضرر، من شغل قاعدة شنو تنفي الأحكام الضررية. فإذا انتفى جواز الإضرار بالنفس، جواز انتفى فيثبت التحريم، فيكون الإضرار بالنفس محرما، وهذا هو المطلوب. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول يمكن المناقشة فيه، لأن هذا الكلام إنما يتم في الإضرار بالغير، إضرار بالغير، جواز الإضرار بالغير حكم ضرري ينفى بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، ويثبت محل شنو إذا انتفى الجواز، يثبت شنو؟ حرمة الإضرار بالغير، هذا يتم هناك في جواز الإضرار بالغير، من في جواز الإضرار بالنفس. لماذا يتم هناك؟ لأنه حكم ضرري يترتب عليه الحاق الضرر بيش بالغير، هذا جواز الضرار بالغير يترتب عليه الأضرار شنو؟ بالغير، يترتب عليه الأضرار بالغير، فيكون حكما ضرريا، وهذا الأضرار بالغير يستند علما إلى الجواز، يستند علما إلى الجواز، فيكون هذا حكم جواز الأضرار بالغير حكم ضرري يترتب عليه الأضرار بالغير، فيكون منفيا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر، يترتب عليه الحاق الضرر بالغير. إذا عدنا نشوف حكم جواز الأضرار بالغير يترتب عليه الأضرار بالغير، وهو مستند إلى الجواز الشرعي، يعني الأضرار بالغير يكون حينئذ مستند إلى هذا الجواز، فيكون الجواز منفيا بالقاعدة، هذا تطبيق صحيح. وأما جواز الإضرار بالنفس فهو ليس حكما ضرريا، لأن هذا الجواز لا يبعث الإنسان على الإضرار بنفسه، هل يبعث الإنسان على الإضرار بنفسه؟ أفرض قال الشارع يجوز لك أن تضر بنفسك، هل يبعثه على أن يضر بنفسه؟ لا يبعث الإنسان على أن يضر بنفسه لسبب بسيط، هو أن حكم ترخيصي ما أكو إلزام بالإضرار بالنفس حتى يقول يبعثه على أن يضر بنفسه، فما ألزمه، يجوز رخص له في أن يضر بنفسه، هذا لا يكون باعثا له على أن يضر بنفسه، لأنه حكم ترخيصي، والإنسان عادة لا يريد أن يضر شنو؟ بنفسه، ماكو تحميل من قبل الشارع بالجواز. لا يبعث الإنسان على الإضرار بنفسه لأنه حكم ترخيصي لا إلزامي، وماكو تحميل لأن يضر بنفسه أو لا يضر بنفسه. فإن أقدم الإنسان على الإضرار بنفسه، لو فرضنا أنه أقدم في موضع على الإضرار بنفسه، فهو يستند إلى الدواعي الأخرى، إلى دواعي خاصة به، ولا يستند ذلك المن إلى الجواز الشرعي، فهو يستند إلى الدواعي الخاصة الموجودة عنده، ولا يكون مستندا إلى الجواز الشرعي. فإذا هذا الجواز لا يترتب عليه شنو؟ الإضرار بالنفس، ف فلا يكون مشمولا إلا لقاعدة لا ضرر، بخلاف الإضرار بالغير كما قلنا. الإضرار بالغير قد يستند الإنسان في الإضرار بغيره علما، والشارع جوز الإضرار بالغير، فيستند إلى الإضرار بالغير علما إلى الجواز الشرعي. إذن الجواز الشرعي، جواز الإضرار بالغير حكم يترتب عليه الإضرار بالغير، فيكون مشمولا علما للقاعدة، بينما جواز الإضرار بالنفس لا يكون مشمولا للقاعدة، لأن جواز الإضرار بالنفس لا يترتب عليه الإضرار بالنفس عادة. فإن الاستناد قد يستند إليه بالإضرار بالغير، وعليه في القاعدة لا تشمل جواز الإضرار بالنفس، وإنما تشمل جواز الإضرار بالغير. فهذا الوجه لإثبات حرمة الإضرار بالنفس هذا ليس تاما. الوجه الثاني، الوجه الثاني هو الاستناد إلى بعض الروايات لإثبات حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، من قبيل رواية طلحة بن زيد المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. أروى موجودة في إحياء الموات في الباب 12 الجزء الحديث الثاني في كتاب إحياء الموات، الباب 12 في هذا الكتاب الحديث الثاني. إذا واحد طلعنا الرواية سندها الظاهر غير تام سندها تقريب زيد، ما في مشكلة طلحة بن زيد، لا طلحة بن زيد ثقة ما في مشكلة، بدعوى تقريب الاستدلال بهذه الرواية هي أن هذه الرواية مسبوقة كما هو واضح لبيان حرمة الإضرار بالجهار. الإمام عليه السلام يقول له أن الجار كالنفس، الجار كالنفس، استدلال يقول بل تام مثلا، لا تام مثلا، أن الجار كالنفس، كما يحرم الإضرار بالنفس يحرم الإضرار شنو؟ هذا مفعل الرواية، تقريب الاستدلال بالرواية هكذا يكون، أن الرواية مسوقة لبيان شنو؟ لمنع الإنسان من أن ينزل الضرر بماذا؟ بجاره. فيقول له أن هذا الجار كالنفس، كما يحرم عليك الإضرار بنفسك يحرم عليك الإضرار شنو؟ بجارك. يعني أن الرواية فرغ فيها عن حرمة الإضرار شنو؟ بالنفس، كأن حرمة الإضرار بالنفس أمر مفروغ عنه في هذه الرواية، أمر مسلم. وإنما الرواية تقول كما يحرم عليك الإضرار بالنفس كذلك يحرم عليك الإضرار شنو؟ بالجار، لأن الجار كالنفس، فتدل على حرمة الإضرار بالنفس باعتباره أمرا مفروغا عنه في هذه الرواية، أمرا مفروغا عنه يحرم الإضرار بالنفس. الإمام يقول له بأنه الجار مثل النفس، كما يحرم عليك الإضرار بالنفس يحرم عليك الإضرار شنو؟ بالجار. أن حرمة الإضرار بالنفس قضية شنو؟ ثابتة ومسلمة ومفروغ عنها في هذه الرواية. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، لكن يبقى في الرواية احتمال آخر يمنع من الاستدلال بها على حرمة الإضرار بالنفس. وإنما الرواية تقول بأنه الإنسان كما لا يقدم على الإضرار بنفسه ينبغي شنو؟ أن لا يغضب على الأضرار بجانبه. الإنسان بطبيعته هو لا يغضب على الأضرار بنفسه، يقول هذا مثل نفسك، بشكل أنت ما تقدم على الأضرار بنفسك، ينبغي أن لا تقدم على الأضرار بجارك. بعد ما فيها أنه أخذت حرمة الأضرار بالنفس أمر مفروغ شده مفروغ عنه، وإنما هي إشارة إلى قضية طبيعية تكوينية أن الإنسان لا يقدم على الأضرار بنفسه عادة. يقول لك فما لا تقدم على الأضرار بنفسك لا تقدم على الأضرار بجارك. النفس الجار كالنفس، كما لا تقدم على الأضرار بنفسك لا تقدم على الأضرار بجارك. فليس في الرواية إشارة إلى الفراغ عن شنو؟ عن حرمة الأضرار بالنفس. وفيه احتمال أن يكون المراد من قوله الجار كالنفس أن الإنسان كما لا يقدم على الإضرار بنفسه ماليا أو بدنيا أو أي شيء آخر، فلا ينبغي له إلحاق الإضرار بماذا؟ بجاره، لأنه بمنزلة النفس، فلا ينبغي الإقدام على ماذا؟ على الإضرار بالجار. فليس فيها دلالة على حرمة الإضرار بالناس، وإنما تنظر الجانب الشنو كما قلنا تكوين الطبيعي للإنسان، وليس في ذلك دلالة على المفروضية عن حرمة الإضرار بالناس حتى يستدل بها على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، ويبدو أنه ماكو دليل كما اتفقوا عليه ظاهرا، لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. وهذا معنى أن الأمر الأول الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه لتوجيه فتوى المشهور بالصحة تام، وهو شنو؟ أنه ليس مطلق الإضرار حرام، وأن الإضرار الذي يسببه الوضوء عادة هو لا يصل إلى تلك الدرجة بحيث يكون ضررا بليغا شنو؟ محرما. فهو ضرر غير محرم، ماكو مشكلة بعد، ماكو مشكلة. أفرض هو في حال الجهل بالضرر توضأ فتضرر بهذا الوضوء، لكن ضرر شنو؟ غير حرام، فيكون وضوءه صحيح. ليس هناك ما لم يحدث شيء يوجب شنو؟ بطلان الوضوء وفساد الوضوء، كما قلنا وضوء جامع للشرائع بما فيها قصد التقرب. وليس هناك مانع من نواحي حرمة مثلا تتعلق به حتى يقال بأن الحرمة تقتضي شنو؟ الفساد. ليش؟ لأن ما يسببه الوضوء من ضرر ليس حراما. وأما الأمر الثاني وهو مسألة شنو؟ سريان. الأمر الثاني يقول سلمنا أن الإضرار بالنفس محرم مطلقا، أن نفترض شيء، لكن الحرمة المتعلقة بالإضرار لا تسري المن إلى الوضوء، إذن يبقى الوضوء ليس حرام، فأيضا يكون صحيحا لأنه جامع للشرائط، وليس هناك مانع يمنع من صحته لأنه لا حرمة له حتى يقال بأن الحرمة تقتضي فساد فيصح. هذه مسألة السراية، الظاهر مو ثابت السراية، شنو على أي أساس ثبت السراية؟ أن حكم ثابت، حرمة ثابتة للإضرار بالنفس تسري إلى سببها، سببه اللي هو شنو؟ الوضوء. ما عندنا جماعة ويصرحون بأنه أن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحكم، مو معنى أنه حكم ثبت لأحد المتلازمين لابد أن يسري المن للآخر، هذا يكون من هذا القبيل، ما هو دليل على أن الحرمة تسري من الإضرار المن إلى الوضوء، هذا شيء وهذا شيء آخر، وإن كان بينهما علاقة السببية صحيح، بينهما علاقة السببية، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا يتحقق بشيء وهذا يتحقق بشيء آخر. نعم أحدهما يكون سببا شنو؟ للآخر. الوضوء له وجود مستقل وإيجاده يكون بنحو مستقل، يكون سببا شنو؟ لحصول الأضرار. لكن هذا مو معناه اتحادهما، يعني ما عندنا قانون يقول بأنه السبب والمسبب متحدان يكون هذا شيء واحد، بحيث الحرمة تتعلق بواحد لابد أن تتعلق هنا بالآخر. فالسراية أيضا غير ثابتة، الأمر الثاني متهم وهي مسألة السراية. فالعمدة شنو هو؟ الأمر الأول وهو إنكار حرمة الضرر الذي يسببه الوضوء عادة. فإذا لم يكن حراما يمكن توجيه فتوى المشهور بالصحة على أساس أنه لم يحدث شيء في صورة الجهل يكون سببا لفساد الوضوء. لا أنا مقصود أي تام، أي مقصود أنه تأييد لكلام أنه متام صحيح. كل منهما يكون شنو؟ يكون تاما. يعني أولا ننكر حرمة الإضرار بالنفس واحد، ولو تنزلنا وقلنا بأن الإضرار بالنفس يكون حرام فنمنع ماذا؟ نمنع السراية. وعليه لا مانع من صحة الوضوء في صورة الجهل والضرر، حتى بلحاظ قصد القربة، حتى بلحاظ قصد القربة لا مانع من صحة الوضوء. لماذا؟ لأن كما قلنا الجاهل بالضرر يتأتى منه قصد القربة، يعتقد عدم الضرر يتأتى منه قصد القربة. والحاصل أن التزام المشهور بالصحة في صورة الجهل بالضرر ليس من جهة أن المراد بالضرر هو الضرر المعلوم في القاعدة فيخصه بالضرر المعلوم ويمنع من شمول الضرر شنو مجهول، مو من هذا الباب، حتى يستشكل عليه بأنه العناوين المأخوذة في الأدلة يراد بها معانيها شنو واقعية اللي هي تثبت في صورة العلم وصورة شنو الجهل، مو هذا المقصود. ليس من جهة أن المراد بالضرر هو الضرر المعلوم حتى ينافي ما ذكروه في موارد كثيرة من أن الضرر يثبت مطلقا والقاعدة تثبت مطلقا في صورة الجهل وفي صورة العلم، بل من جهة وجوه خصوصية في هذه الصورة في صورة الجهل بالضرر تمنع من شمول القاعدة له، خصوصية أكو في هذه الصورة تمنع من جريان القاعدة، مو من جهة أن الضرر في عنوان القاعدة يراد به الضرر المعلوم الضرر الواقعي، مو هيك، وإنما أكو شيء يمنع من جريان القاعدة في صورة الجهل بالضرر. وهذه الخصوصية هي هاي، هي أن الضرر في صورة الجهل به لا يستند إلى الحكم بوجوب الوضوء على ما تقدم بيانه مفصلا، ما يستند إلى وجود الوضوء، لأن هذا على كل حال يقع شنو؟ قلوا يا يقع في الضرر، لأنه هو جاهل بالضرر. كان هناك وجوب للوضوء أو ارتفع عنه وجوب الوضوء، على كل التقدير أنه يقع في الضرر، فوقوعه في الضرر لا يستند علما إلى الحكم حتى يقال بأن هذا الحكم لا بد من رفعه، لأن الضرر الذي يقع فيه المكلف يستند إلى هذا الحكم. لا نقول بأنه على كل تقدير ويقع في الضرر، لأنه جاهل بالضرر، يعتقد عدم الضرر في هذا الوضوء، يعتقد أنه مخاطب بالوضوء حال أي إنسان آخر، هو يأتي بالوضوء ويقع في الضرر على كل حال، سواء كان وجوب الوضوء ثابتا في حقه أو كان شنو مرتفعا عنه. فإذا وقوعه في الضرر لا يستند إلى الحكم بوجوب الوضوء، حتى يقال بأن الحكم بوجوب الوضوء في صورة الجهل لا بد من رفعه، لأنه يوجب ويسبب الوقوع شنو في الضرر، فلا تشمله القاعدة لأنه حكم لا يترتب عليه وراء من هالباب. هاي الخصوصية الموجودة في صورة الجهل على ما تقدم مفصلا. وأما الاستدلال على عدم الشمول في صورة الجهل بالامتنان، واحد الأدلة كان على عدم شمول القاعدة لصورة الجهل باعتبار شنو؟ أنه على خلاف الامتنان الشمول، شمول القاعدة لصورة الجهل على خلاف الامتنان، والقاعدة امتنانية، ف فلا تشمله. ليش على خلاف الامتنان؟ لأن شمول القاعدة لصورة الجهل تقتضي شنو؟ فساد الوضوء، كما هو الحال في شمول صورة العلم بشنو؟ بالضرر. شلون هناك تقتضي فساد الوضوء في صورة العلم بالضرر؟ كذلك شمول القاعدة لصورة الجهل بالضرر أيضا تقتضي فساد الوضوء. ليش؟ ما تقدم تقريبا أنه إذا شملت معناه أن وجوب الوضوء يرتفع في صورة الجهل، فإذا ارتفع وجوب الوضوء يثبت شنو؟ بدله، وهو شنو؟ التيمم. فيتكون وظيفة المكلف في صورة الجهل بالضرر هي التيمم، فإذا توضأ يكون وضوءه باطلا وفاسدا، لأنه ليس هو المأمور به شرعا، وإنما المأمور به شرعا هو شنو؟ هو التيمم، لأن الوضوء الأمر بالوضوء ارتفع بقاعدة شنو؟ لا ضرر. إذن شمول الحديث لا ضرر للوضوء في صورة الجاهل يستلزم فساد الوضوء، فساد الوضوء يستلزم شنو؟ إعادة الوضوء وإعادة الصلاة لو صلاها بذاك الوضوء، وهذا خلاف الامتنان، هذا خلاف الامتنان، فلا تشمله القاعدة لأن القاعدة امتنانية والشمول يستلزم الإعادة كما قلنا، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وهذا خلاف الامتنان. هذا تقريب الاستدلال بالامتنان. نقول أن هذا الاستدلال يلاحظ عليه أن جهل المكلف بالضرر لا يستلزم أن لا يكون في نفي الحكم الضرر امتنان. قد يكون هو جاهل بالضرر، لكن هذا مو معنى أن نفي الحكم الضرري ليس فيه شنو؟ امتنان. مثلا وجوب الصوم إذا كان ضرريا، أو وجوب الوضوء مع الكلام إذا كان ضرريا، فهو منفي عن من؟ ما منفي عن هذا، منفي عن الأمة، منفي عن جميع المكلفين، أن وجوب الصوم الضرري منفي، منفي عن جميع الناس، عن جميع الأمة، عن الأمة. وهذا النفي فيه امتنان، هذا النفي إذا لوحظ نفي عن جميع الأمة هذا يكون فيه شنو؟ فيه امتنان. وهذا النفي لا يختص بصورة العلم بالضرر، كما يثبت هذا النفي الذي فيه امتنان في صورة العلم بالضرر كذلك يثبت في صورة الجهل بالضرر، في كل منهما يثبت النفي ويكون في هذا النفي امتنان على الأمة. ليش نقول ما يختص بصورة العلم؟ إطلاق دليل، يعني إطلاق دليل شنو؟ نفي الضرر. لا يوجد في نفي الضرر دليل، نفي الضرر ما يوجب الاختصار بصورة العلم بما دار الضرر. وكما يشمل هذا النفي المستفاد من دليل لا ضرر صورة العلم بالضرر، كذلك يشمل صورة الجهل والضرر. إطلاق الدليل يقتضي عدم اختصاصه بصورة العلم والضرر، بل هو يشمل كلتا الصورتين. يبقى جهل المكلف بالضرر، الفرق بينهما هو هذا، أنك عالم بالضرر هنا شنو؟ جاهل بالضرر. جهل المكلف بالضرر لا ينفي ماذا؟ لا ينفي كون شمول القاعدة للجاهل بصورة الجاهل، ولا ينفي أن يكون نفي الحكم حتى في صورة الجهل مورد امتنان، وذلك لأن المكلف يكون جاهل، فإذا أتى بالصوم جاهلا بالضرر ثم تبين بعد ذلك أن فيه شنو؟ فيه ضرر، تبين بعد ذلك أن فيه ضرر، فحينئذ يقال بأنه هذا بعد أن تبين له أن فيه ضرر يحكم بماذا؟ بفساد وضوئه، بفساد وضوئه. لكن هذا الحكم بفساد الوضوء من مستدل؟ مستدل القاعدة، هي جريان القاعدة أوجبت الحكم بماذا؟ بفساد وضوئه، فهو مستدل القاعدة، ما قلنا أن القاعدة مطلقة لا تختص بصورة العلم والضرر، وإنما تشمل صورة الجهل والضرر، وهذا معناه أنه يستند إلى القاعدة، ولا مانع من الالتزام بأنه هذا مقتضى القاعدة أن هذا يجب عليه شنو الإعادة، يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد ماذا ويعيد الصلاة لو فرضنا أنه صلاها بذلك الوضوء. يقول هذا لا يوجب أن يكون الشمول على خلاف الامتنان. هاي النقطة نوضح إن شاء الله في الدرس السابق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.